بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة من حلقات الأكاديمية الإسلامية المفتوحة. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا. في مطلع هذا اللقاء يسعدني أن أرحب بفضيلة الشيخ الدكتور عياض بن نام السلمي، عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. باسمكم جميعا نرحب به، فأهلا وسهلا بكم يا دكتور.
أهلا وسهلا بكم وبالأخوة المشاهدين.
كما يسعدنا أن نرحب بمن معنا من داخل الاستوديو من طلاب العلم، أسأل الله عز وجل لهم التوفيق والسداد. أوصل الترحيب إليكم أيها الأخوة والأخوات. لاتصالاتكم ومشاركاتكم يسعدنا مشاركاتكم على الأرقام التي تخرج لكم تباعا على الشاشة، وكذلك موقعنا على الشبكة العنكبوتية www.islamacademy.net. أهلا وسهلا بكم الدكتور مجددا، ونستسمحكم عذرا أن نستعرض معكم إجابات الأسئلة الحلقة الماضية.
أهلا وسهلا.
الأخت خديجة من المغرب أجابت على السؤال الأول، والذي هو: ما الدليل على أن من مقاصد الشارع في دخول المكلف تحت أحكام الشرع إخراجه من داعية الهوى إلى عبادة الله وحده؟ قالت: أولا، ما جاءت في النصوص الصريحة في قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، سورة الأنعام، وقوله تعالى في سورة الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالحكمة من خلق الجن والإنس هي إفراد الله بالعبادة. ثانيا، ما جاء في النهي عن مخالفة أوامر الله تعالى وذم من أعرض عن ذكره، وقوله تعالى: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، وقوله تعالى: فإما كتبتها بالهمزة، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ثالثا، ما جاء في ذم من اتبع هواه، قال تعالى: فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، وقال تعالى: وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك أعلم بالمعتدين. وقد حذر سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم أمة من اتباع أهواء الكفار المحرفين في مواضع كثيرة من كتابه، كقوله تعالى: ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. أيضا مما جاء من الأدلة في هذا الباب هو ما علم من خلال تجارب العادات على أن المصالح الدنيوية والدينية لا تتعارض مع اتباع الهوى. هذه إجابته.
هذا إجابة موفقة وصحيحة والحمد لله، يدل على أن الأخوة يتابعون والحمد لله.
الأخ توفيق شلبي من مصر كذلك أجاب على السؤال الثاني، والذي هو: كيف نجمع بين مقصد إخراج الإنسان من داعية هوى ويكون عبدا لله، وبين ما ذكر سابقا من أن مقاصد الشارع في التشريع ابتداء جلب المصالح ودرء المفاسد أو تحقيق مصالح العباد، وهل بينهما تعارض وكيف نجمع بينهما؟ هذا السؤال الثاني يا شيخ.
نعم،
أجاب جزاه الله خيرا، قال: للجمع بين مقصد إخراج الإنسان من داعية هواه ويكون عبدا لله، وبين ما ذكر سابقا من أن من مقاصد الشارع في التشريع ابتداء جلب المصالح ودرء المفاسد أو تحقيق مصالح العباد، أن الشريعة جاءت لتحقيق مصالح العباد، ولكن هذه المصالح لا تكون بمعزل عن الشرع، ولكنها مصالح بعلم الشارع وهو الله تعالى، وتقديره الحقيقي الذي لا تشوبه شائبة، وهذان المقصدان ليس بينهما أي تعارض، لأن لو جاءت الشريعة على شهوات الناس لما كان فيها تكليف من أوامر ونواهي، فنفس الإنسان لا تميل إلى أن تكون مأمورة وأن يعاقب الإنسان على الأوامر والنواهي، فالشارع الحكيم وحده هو الذي يعلم أين تكون المصلحة، وجزاكم الله خير. هذه إجابة يا شيخ.
أيضا إجابة صحيحة وموفقة والحمد لله.
كذلك وصلتنا إجابات كثيرة الحقيقة في هذه الحلقة. الأخت هدى محمد العتيبي من قطر جزاها الله خيرا، والأخت فوزية من الكويت، والأخ نبيل إبراهيم السيد حجاز من السعودية، وكذلك عبد الرحمن من فرنسا الاسم الأول يعني. هذه أسئلة
تتعلق بالدرس الماضي ولا
يعني ما أدري، هي أسئلة تحتاج إلى أن نعرض عليكم في آخر الحلقة يا شيخ.
لعل نأخر هاي.
لكن وزيرة أم عبد الله كذلك كل هذه أسئلة لعل نستعرضها يا شيخ في نهاية الدرس، وهي أسئلة كثيرة الحقيقة.
نعم لعل يأتي بعضها، لأن أيضا درس اليوم هو على صلة بما سبق يعني.
نحاول أن نجعل يعني وقت للإخوة إن شاء الله للإجابة على الأسئلة التي طرحت في آخر هذه الإجابات. تفضل يا دكتور الله يحفظكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فما زلنا نتابع الكلام عن النوع الرابع من أنواع المقاصد، يعني من أنواع مقاصد الشارع كما عدها الشاطبي رحمه الله. بدأنا فيها في الدرس الماضي، ودرس اليوم سيكون بمشيئة الله تعالى عن انقسام المقاصد إلى مقاصد أصلية ومقاصد تابعة، مقاصد أصلية ومقاصد تابعة أو تبعية. هذا التقسيم للمقاصد لا ينبغي أن يعني يجعلنا نخلط بين ما ذكرناه سابقا من المعاني الأصلية للنصوص والمعاني التابعة، فذاك يتعلق بالنصوص الشرعية ودلالاتها. سبق أن ذكرنا أن النصوص لها معاني أصلية ومعاني تابعة، فلا نخلط أيها الأخوة بين درس اليوم وبين ما ذكر في مسألة دلالات الألفاظ أو دلالات النصوص الشرعية. فالكلام اليوم هو في مقاصد الشارع من وضع الشريعة للامتثال، يعني كلها تتعلق بالنوع الرابع. النوع الرابع هو مقاصد الشارع من حيث وضع الشريعة للامتثال بها ودخول المكلف تحتها، بمعنى أنه امتثاله للأوامر والنواهي. فمن هذه الحيثية ينبغي أن يعني نتكلم في موضوع اليوم، يعني نحن نتكلم الآن في انقسام المقاصد إلى مقاصد أصلية ومقاصد تابعة، وكل هذين القسمين أو كل من هذين القسمين هو داخل تحت مقاصد الشارع من وضع الشريعة للامتثال بها والعمل بها. فما المقصود بالمقاصد الأصلية والمقاصد التابعة؟ المقصود بالمقاصد الأصلية هي المقاصد التي لم يراعى فيها حظ المكلف، بمعنى أنها لا ينظر فيها إلى اختياره ولا إلى رغبته وشهوته وما تميل إليه نفسه وهواه، ما نظر فيها إلى هذا. وهذا يشمل العبادات كما تعرفون، فكل الأوامر في العبادات وكثير من النواهي ما روعي فيها حظ المكلف، يعني لم يكن حظ المكلف هو المراعى أصالة، لكن ليس معنى هذا أن المكلف ليس له فيها حظ ولا يستفيد منها وليس له فيها مصلحة، أبدا. هو جميع أوامر الشرع فيها مصالح للعباد وتدرى عنهم مفاسد، ولكن التقسيم هذا هو من جهة أن بعض الأعمال قد يكون المراعى فيها حظ المكلف، وقد يكون بعضها المراعى فيها ليس حظ المكلف، وإنما صرفه عما تميل إليه نفسه وما يدفعه إليه هواه. فالنوع الأول من المقاصد هو المقاصد الأصلية، وهي المقاصد التي لم يراعى فيها اختيار المكلف، هذا يعني معنى قولنا لم يراعى فيها حظ المكلف، يعني المكلف ليس له فيها اختيار، ليس له هوى يتفق معها، لا يظهر فيها ميل نفسه إلى العمل بتلك المقاصد، وإنما يتبعها ويعمل بمقتضاها لأجل امتثال أوامر الله جل وعلا والوقوف عند حدوده من غير أن ينتظر نفعا دنيويا، ولا يتنافى هذا مع ما يعرفه ويوقن به من النفع الأخروي. فالعبادات كلها يعني ليس فيها للمكلف حظ، فهي مقصودة للشرع بالقصد الأول أو هي مقاصد أصلية. لماذا سميناها مقاصد أصلية؟ لأنها لم يراعى فيها اختيار المكلف، هو ليس حرا في أن يتعبد الله بما شاء، ما يترك له أن يعبد الله كيف يريد، وإنما تحدد له كيف تكون العبادة، شروطها أركانها واجباتها تحدد له بحيث لا يخرج عن هذا ويمشي معه وإن خالف هواه وإن خالف رغبته وشهوته. فهذا هو يمكن أقرب تعريف يمكن أن نعرفها به. الشاطبي طبعا حينما عرفها قال هي التي لا حظ فيها للمكلف، لكن قد يشكل كلمة لا حظ فيها للمكلف على المستمع، ما معنى لا حظ فيها؟ هل معناها لا فائدة فيها؟ أقول لا، هي فيها فائدة، لكن المقصود أنه لم يترك له حرية الاختيار فيها، هذا من جانب، ولم يعني تظهر ميله وشهوته إليها، يعني هو طبعه لا يميل إليها إلا أن يقصر نفسه ويدفع نفسه إليها. فهذه هي التي يتقال إنها مقاصد أصلية. طبعا يدخل في هذا يعني حفظ الدين عموما، يعني حفظ دين الإنسان وحفظ دين الأمة كلها، هذا داخل فيها، وحفظ العقل أيضا، القدر الذي يحصل به حفظ العقل والنفس والنسل والمال، المقاصد الضرورية جزء منها، يعني الذي لا يمكن أن تحفظ إلا به هذا يسمى مقاصد أصلية، لكن وسائل حفظها، وسائل حفظ النفس، وسائل حفظ المال، وسائل حفظ النسل، هذه كلها تكون في القسم الثاني. أما ما يتعلق بالدين من سواء وسائل حفظ الدين أو يعني الحفاظ عليه أو العمل به حفظا من جهة الوجود ومن جهة العدم، كلها تقريبا من المقاصد الأصلية. لكن يتبين من خلال كلامنا على المقاصد التابعة ما الذي يدخل تحت هذا النوع. طيب، إذا عرفنا أن المقاصد الأصلية هي التي لا حظ فيها للمكلف أو لم يترك له فيها حرية الاختيار وليست هي مما يميل إليه طبعه دائما، فما هي المقاصد التابعة؟ قال هي بردها، عكسها تماما، هي التي روعي فيها اختيار المكلف وروعي فيها هوى المكلف ورغبته وشهوته من حيث تكوينه مراعى فيها، وترك له فيها حرية التنقل في الأسباب بين أسباب مشروعة، حددت له مسارات مثلا لكسب الرزق، فعند عدة مسارات لكسب الرزق، كسب رزق هذا يؤدي إلى حفظ المال، لكن هذا جانب منه، حفظ ماله الخاص ومصلحته الخاصة، هذا مقصد تابع. أما حفظ المال عموما على الأمة فهذا مقصد أصلي، فحفظ المالك بالذات يسمى من مقاصد التابعة، فأنت أمامك حرية في أنك تحفظه بالبيع والشراء، تحفظه بالتأجير مثلا، تأجير عقار، بيع وشراء مثلا، قد تحفظه مثلا تجمع المال مثلا بطرق مختلفة، بالوظيفة، بالصناعة اليدوية، بغير ذلك، فهذه أسباب كثيرة متروك لك حرية جمع المال عن طريقها. هذه الأسباب لا نقول أنها غير مقصودة لله جل وعلا، هي مقصودة لكن مقصودة تبعا، ليست مقصودة أصالة، ولهذا متروك الأمر والحرية لك في اختيار ما تريد منها، على أن لا تتعدى حدود الله وأن تكون في عملك هذا مراقبا لله جل وعلا. كذلك فيما يتعلق بحفظ النفس مثلا، أنت حينما تأكل القدر الذي تحفظ به مهجتك هذا أمر واجب عليك، وليس لك فيه حرية ولا اختيار، القدر الذي تحفظ به حياتك وأن تبقى على حي، هذا ليس لك فيه اختيار بل يجب عليك، إذن هو مقصد ضروري، هو مقصود ضرورة، مقصد أصلي، لأنه داخل في باب الضروريات. أما الزيادة على ذلك أو كونك مثلا تحافظ على حياتك وعلى صحتك مثلا بأكل الطيبات واللينات وشرب يعني المشروبات الطيبة المفيدة، بأكل الفواكه، بأكل الخضروات، بأكل اللحوم، بغير ذلك من أنواع الأكل التي يحفظ بها البدن، هذا الشرع ما يحدد عليك فيه. طيب هي غير مقصودة؟ يقول مقصودة لكن بالقصد التبعي، ما هو بالقصد الأصلي. المقصود أصالة أن تحفظ حياتك، كيف تحفظها؟ بأي نوع من أنواع الأطعمة، بأي نوع من أنواع التوقي والاحتراز مثلا في ما تأكل وما تترك وما تشرب، بالتطبب أيضا والبحث عن الدواء حينما تصاب بمرض، هذا كله متروك لك، الشرع تركه لك. لماذا؟ اكتفى بأن يخلق في الإنسان غريزة يعني حب الأكل، غريزة شهوة إلى الطيبات، اكتفى بهذا، وهذه الغريزة كفيلة بأن تدفع الإنسان على حفظ حياته. لكن لو أن الإنسان اختل عند هذا الجانب، هذه الغريزة ألغاها تماما وأصبح يريد أن يهلك نفسه، هنا نقول من مقاصد الشرع الأصلية أن لا يصل بك العزوف عن الطعام والشراب إلى أن تهلك نفسك. أما تصرفاتك في كيفية إصلاح نفسك فهذه متروك لك الأمر فيها، لك فيها حظ، لك فيها اختيار، إذن هي مقصودة للشارع لكن بالقصد التبعي لا بالقصد الأصلي. كذلك إذا أخذت مثلا حفظ النسل، الشرع يعني يأمر الأمة عموما بالمحافظة على النسل، ومعروف أنه شرع النكاح لأجل المحافظة على النسل. لكن لو أن الإنسان مثلا لكي يتزوج يبحث عن أفضل النساء وأجمل النساء، هل الشرع يمنع من هذا؟ ما يمنع من هذا. هل الشرع يقصد بالقصد الأول أن تبحث عن أجمل امرأة لتتزوجها؟ لا أبدا، هذا مقصود تابع بالنسبة للشرع. المقصود للشرع هو ما يحفظ على الأمة كلها، استمرار النسل، استمرار بقاء التناسل وبقاء هذا الجنس، النوع الجنس البشري، ولكي يعني يكونوا في عمارة الأرض وفي عبادة الله جل وعلا. فهو أيضا ترك للمكلف حرية الاختيار في أنه كيف يحفظ ماءه مثلا من الحرام، كيف يحفظ نسله، هذا متروك للمكلف، فهو يعني يمارس منه ما يدفعه إليه طبعه وما يتناسب مع طبعه. فهو من هذا الجانب، من جهة أنه له فيه حرية اختيار وأنه طبعه يميل إليه، يكون مقصودا بالقصد التبعي. لكن من جهة كونه يحافظ على أصل النسل البشرية واستمرار النسل والمحافظة عليه وعلى النسب مثلا، فهذا مقصود أصلي. إذن الشرع ترك لك للمكلف الاختيار، فله أن يتكسب بالتجارة أو بالزراعة أو غيرها من الحرف، واكتفى بأن خلق فيه شهوة الطعام والشراب ليكتسب المال، كذلك وضع فيه يعني خاصية التألم من الحر والبرد والآلام والجوع ليدفعه إلى أن يبحث عما يظله من الشمس وما يمنعه من البرد وما يحافظ على جسمه. فالإنسان بطبيعته ينساق إلى مثل هذه الأمور، سواء يعني قيل إنها مقصودة للشرع أو ليست مقصودة، هي بطبيعة الحال سينساق إليها الإنسان بمقتضى طبعه. لكن هي في حقيقة الأمر مقصودة بقصد تبعي، فالقصد الأصلي يعني هو أن تحافظ على حياتك ولا تصل بها إلى درجة الهلاك. لكن أنت أمامك خيارات في أن تصل إلى هذه النتيجة، قد تكتفي بلقيمات يسيرة، قد تتوسع في المأكل والمشرب، قد تلبس الخشن من الثياب، قد تختار من الثياب ما هو أفضل وأغلى وأحسن، فهذه أمور متروكة للعبد. وبهذا نستطيع أن نقول أن الضروريات الخمس التي مر ذكرها قبل يمكن أن نقول هي أيضا منقسمة قسمين، منها ما يكون فيه حظ المكلف عاجل مقصود، وهذا مثل قيام بمصالح نفسه وأهله سواء في الاقتيات أو في المسكن أو في المحافظة على النسل أو على المال أو ما أشبه ذلك، هي مصلحتها ظاهرة بالنسبة له فيدفعه إليها طبيعته وحاجته التي يحس بها من داخله. ومنها ما ليس فيه حظ للمكلف، يعني ما ليس فيه حظ ظاهر للمكلف، فهذه التي تسمى مقاصد أصلية. يعني العبادات مثلا، العبادات البدنية والمالية كلها الإنسان يعني لا يميل إليها بأصل طبعه، لا يميل إليها، وإنما يعني يفعلها بمقتضى أمر الله وتنفيذا لأمر الله جل وعلا ويقينا بما ينفعه الله به إن شاء الله وبما يدخره الله له من ثواب أو يعجله له من ثواب في هذه الحياة الدنيا. ولكن كل هذه أمور مغيبة، ليست كالأمور المحسوسة نتيجتها لا يحس بها الإنسان العادي، كما يحس بنتيجة الأكل حينما يأكل فإنه يشبع، حينما يشرب يرتوي ويذهب العطش، ما يحس بهذا. كذلك يدخل في المقاصد الأصلية الولاية العامة كالخلافة والحكم مثلا والإمامة في الصلاة أيضا والإمامة والجهاد كذلك، يقولون هذه تعتبر من المقاصد الأصلية لأنها ولايات عامة، ولأن الإنسان يفعلها لا ليحقق لنفسه مطلبا خاصا، هذا هو الأصل فيه. صحيح أن الإنسان قد يتحقق له بممارسة مثل هذه الأعمال قد يتحقق له مصالح عاجلة ظاهرة، وقد يكون هو قصد لها أيضا، لكن نقول إن المقصود الأصلي لله جل وعلا للشارع من هذه الأحكام هو أن تفعلها امتثالا لأمر الله جل وعلا. إذن الشارع حينما أمر بهذه الأمور وأوجبها على الأمة عموما نجد أنها سواء إجابا كفائيا أو إجابا عينيا، نجد أنه لم يعني يجعل حظ المكلف فيها مقدما وبارزا. حتى في الولايات يعني لا يجوز أن يكون هدف الإنسان من تولي الولاية العامة مثلا أن ينفع نفسه وأن يعني يتلذذ بالسلطة مثلا، أبدا هذا غير جائز، وهو انحراف بها عن مقصودها الأصلي إلى المقصود التبعي. لكن يعني الهدف الأصلي أو المقصود الأصلي منها هو حفظ الأمن، حفظ كيان الأمة وما يتبع من ذلك من فوائد ومن أمور تتبعها، هذه لا تكون مقصودة بالقصد الأول وإنما بالقصد التبعي. هذا التقسيم ما فائدته؟ ما الذي نستفيده من هذا التقسيم؟ هذا التقسيم له عدة فوائد لعلنا نأتي على أهمها. أول هذه الفوائد أن معرفتنا لانقسام المقاصد إلى مقاصد تابعة ومقاصد أصلية يجعلنا نعرف أن المقاصد التابعة ينبغي أن تكون خادمة للمقاصد الأصلية، ولهذا يثبت لها ما يثبت للخادمة والمكمل من الأحكام والصفات التي ذكرناها في بداية كلامنا عن المقاصد وتقسيمها هناك. وقلنا هناك أن المقاصد الضرورية يوجد ما يكملها أيضا، يوجد لها مقاصد مكملة، فهنا نقول المقاصد التابعة تعتبر مكملة. وعرفنا أن من شرط التابعة والمكمل أن لا يعود على أصله بالإبطال، لا يتناقض مع أصله، وهذا أمر ظاهر وواضح. يعني كون الشرع مثلا قصد بالمقصد التبعي أن يتلذذ الناس بالطيبات، لا نجعل التلذذ بالطيبات هو المقصد الأصلي لنا مثلا. الأمر الثاني أو الفائدة الثانية أن المقاصد الأصلية ليس للإنسان فيها حظ بالقصد الأول، التي ليس للإنسان فيها حظ بالقصد الأول هي أيضا لا تخلو من فوائد عاجلة، هذا ينبغي أن نعرفه. المقاصد الأصلية التي ليس للإنسان فيها حظ يعني مقصود بالقصد الأول هي فيها حظوظ وفوائد عاجلة وآجلة، لكن هذه الحظوظ العاجلة لا ينبغي أن تكون هي المقصود الأول للعبد عند قيامه بالأعمال التي فيها يعني القصد الأول هو الأصلي. والمقاصد التابعة أيضا مشتملة على تحقيق مقاصد أصلية، فإذا الأعمال التي مقصودة للشرع بالمقصد الأصلي هي لا تخلو من مقاصد تابعة، والمقاصد المقصودة بالقصد التبعي هي لا تخلو من مقاصد أصلية، وسنبين هذا ونوضح. يعني فمن الأمثلة مثلا ذكرنا من الأمور التي هي مقصودة بالقصد الأول أو بالقصد الأصلي لله جل وعلا أن الولاية العامة على أمور المسلمين المقصود الأصلي منها حفظ الأمن للناس، إقامة العدل فيهم، استقامة حياتهم الدينية والدنيوية، صلاح شأنهم، حفظ حوزة الإسلام، حفظ هيبته وقوته، هذه هي يعني مهمات الوالي العام. وإذا تحقق هذا المقصد لعامة الناس ألا يتحقق مثله لذات الوالي نفسه ولأسرته؟ بلى، يتحقق له ذلك، فيصبح هو آمنا في بيته وعلى أهله وعلى ماله، فيعني يحصل له من هذا مثل ما يحصل لعامة الناس، كذلك يحصل له حظوظ أخرى عاجلة مع أنها هي أصلا ليست هي المقصودة المقصود الأول. ماذا يحصل له؟ يحصل له من الحظوظ العاجلة التي تحبها أنفس الناس تعظيم الناس له، طاعة الناس له، احترامهم له، هيبتهم له، هذه تحصل لمن يتولى أمور الناس، وهي حظوظ خاصة لا يمكن أن ننكر أن النفس تميل إليها. هذه الحظوظ هي مقصودة، لكن مقصودة بالقصد التبعي ليس بالقصد الأصلي، ليس بالقصد الأول وإنما بالقصد التبعي. لماذا كانت مقصودة بالقصد التبعي؟ لأن هيبة الناس للوالي واحترامهم له يدفعهم لطاعته وتنفيذ أمره، وطاعتهم يعني وطاعتهم له تؤدي إلى استتباب الأمن، استقرار الأمور، الحياة الرغيدة، المحافظة على يعني كيان الأمة. فإذا يعني أحدهما يغذي الآخر، فعرفنا أنه أصل الولاية العامة المقصود الشرعي فيها هو يعني مقصود أصلي لا يتعلق بحظ الإنسان نفسه، لكن يحصل بعد ذلك مقاصد تابعة، هذه المقاصد التابعة هي أيضا يعني تؤدي إلى تقوية المقصد الأصلي. أما إذا نظرنا إلى ما سميناه بالمقاصد التابعة فنجد أيضا أنها لا تخلو من مقاصد أصلية، المقاصد التابعة يعني تتبعها مقاصد أصلية. مثال ذلك مثلا تنمية المال والتمتع بالمباحات، يعني تنمية مالك حتى تصبح من التجار ومن أهل الأموال الوفيرة، تمتعك بالمباحات، أكلك للمستلذ والمستطاب من الأطعمة وشربك للمشروبات الباردة أو الساخنة بحسب الحاجة، نكاح الإنسان مثلا للنساء الجميلات، هذا يعني هو مقصود تبعي ليس هو المقصود الأصلي، لكن يحصل ضمن هذا المقصود الأصلي. مقصود الأصلي للشارع هو أن تحفظ مهجتك من الهلاك، سواء حفظتها بأكل أحسن الأطعمة أو بأكل القليل ومن الأطعمة أو الرخيص منها، سواء حافظت على صحتك وبدنك بحفظ يعني بلبس الملابس الغالية الثمن، أو اقتصرت على الخشن منها الرخيص الثمن، وهكذا كل الحالة. المقصد الأصلي يحصل بالقليل من هذا، لكن يعني المقاصد التبعية هنا تحصل معها مقاصد أصلية. أيضا أنت حينما تشتغل بتنمية مالك، ألا تحتاج من يعينك، يبيع ويشتري معك ويخدمك وينقل سيؤدي هذا إلى توظيف عدد كثير من الناس وكسب رزقهم أيضا. فأنت في عملك هذا قد لا تتنبه إلى أنك تخدم المقصد الأعام، وهو المحافظة على المال والمحافظة حفظ المال للمسلمين عموما وحفظ النفس للمسلمين عموما. قد لا تنظر أنت إلى هذا، لم يكن هدفك مثلا بتوظيف هذا الجيش من الموظفين معك، لم يكن هدفك أن تنفعهم، لكن أنت مضطر إليهم، ولكن هم أليسوا قد انتفعوا وحصل لهم القوت الضروري وحصل لهم الحياة وحصل لهم كثير من الضروريات التي لا يعيشون بدونها بسببك؟ نعم حصل. هذا يدلك على يعني أن المقاصد التابعة يكون معها مقاصد أصلية تحصل في طريقها، قد لا تكون مقصودة لك أنت أيها العامل أيها العبد، قد لا تكون مقصودة لك، وسنعرف أنك لو قصدتها ستثاب على هذا. لكن بعض الناس يقول أنا أنمي رزقي ووظف ناس، لكن ما لي قصد في أن أسد حاجة هذا من الناس وهذا وهذا، أنا أستعين بهم لحاجتي إليهم، لا لحاجة لا لكي أسد رمقهم، ولا لكي مثلا أشبعهم من جوع أو أكسوهم من عري، فهذا لم يكن مقصودا لي. فهؤلاء الذين يكونون معك ويعملون معك، أنت في ظنك أنك تخدم مصلحتك العاجلة، ولكن أيضا في الوقت نفسه أنت يعني تخدم الهدف العام والمقصود الأصلي، ليس فقط عملك الآن للمقصد التبعي، وإنما أيضا تعمل بالمقصد الأصلي. فقط كان يحتاج منك إلى نية كما سنعرف. أيضا مما ينبني على معرفة هذين القسمين ومعرفة هذا التقسيم من الفوائد، أن مراعاة المقاصد الأصلية تجعل العمل خالصا لوجه الله، وأبعد عن مشاركة الحظوظ الدنيوية وإن كانت مشروعة. هذا إذا كانت الأعمال المطلوبة منك هي مقصودة، عملها وفعلها مقصود بالقصد الأول من الله جل وعلا، كالعبادات مثلا، فأنت حينما تفعل هذه، أو كالولايات مثلا، الولايات العامة، حينما تتولى ولاية عامة ويكون نيتك تحقيق مقصد الشارع في إقامة العدل وإقامة شرع الله وحفظ أمن الناس، ويعني المحافظة على حوزة الدين في هذا البلد الذي وليت عليه أو وليت جانبا منه، أنت حينما يعني تقصد إلى هذا تكون قصدت إلى المقصد الأصلي. فهذا القصد مثلا يعني يجعل عملك خالصا لوجه الله فيثيبك ثوابا مضاعفا. الإنسان أيضا قد يشتغل ويعمل في الأمور التي هي من العادات وليست من العبادات، وهذه العادات هي مما يدخل تحت المقاصد التابعة. فحينما يعمل هذه العادات ولكن يحسن نيته وينظر فيها إلى المقصد الأصلي يثاب عليها. فأنت مثلا وأنت تنام تحسن نيتك، وأن يكون نيتك من النوم أن تستعين به مثلا على قيام الليل، وفعلا تقوم الليل، ما هو فقط نية، يعني تأكل لتتقوى مثلا على العبادات التي فيها مشقة مثل الصيام والجهاد، تتزوج و تقصد بزواجك إعفاف نفسك وإعفاف يعني المرأة وتكثير نسل الأمة، تعمل في تجارتك أيضا وأنت تقصد نفع الناس، تستمر فيها وأنت تقصد نفع الناس، تتولى يعني ولاية معينة ومحدودة مثلا فتخلص فيها العمل لله جل وعلا وتراقبه، فأنت بهذا تمارس عاداتك التي تعودت عليها ورغبت فيها وتحبها، ومع ذلك يكون لك فيها أجر عظيم. يعني يمكن نقول بعبارة أخرى، المؤمن العارف يعني بالله جل وعلا، العالم بما يرضيه، يمكنه أن يقلب عاداته إلى عبادات. وهكذا يعني يقول كثير من العلماء إن النية تقلب العادة إلى عبادة. من أين يعني تقلبها؟ حينما تدرك أنت أنك يمكن أن تحسن مقصدك، وأن لا تكتفي بالقصد التبعي، وإنما يكون هذا القصد التبعي عندك مقدما ظاهرا بارزا، ويكون هو هدفك وهو قصدك، حين ذاك يعني تنقلب عاداتك إلى عبادات، بحيث يتجه قصدك الأعظم إلى ما فيها من المقاصد الأصلية لا إلى المقاصد التبعية. يعني لا تكتفي فقط بأنك تقول هذه مما أباح الله لي فلماذا لا أفعله، نقول هي مباحة لك لكن أنت افعل بنية الوصول إلى المقاصد الأصلية. فالذي يراعي حظوظ نفسه مثلا في تلك العادات ما نلومه، ما نقول لماذا تأكل ما تشتهي وتشرب ما تشتهي، لماذا تفعل كذا، يعني هو في الأصل لا لوم عليه لأنه عمل شيئا مشروعا له مباحا، يعني كلامنا في المشروعات وليس في المحرمات، ولم يتعد به حدود المباح. ولكن نقول قد فاتك خير كثير وأجر عظيم، لأن كان بإمكانك تصحيح النية ويعني إصحاب العمل الذي تعودت عليه بشيء بنية العمل لله جل وعلا وتحقيق مقصد الشارع الأصلي، وحينئذ تكون قد حصل لك الأمر معا. أما إذا تخليت عن هذا وانسقت وراء هذا وقلت أنا لم أتعد حدود الله، نقول نعم في هذه الحالة لا نقول إنك يعني مذنب، ولكن نقول أيضا نخشى عليك إذا تناسيت المقاصد الأصلية وانهمكت في المقاصد التبعية وعملتها بمقتضى دافع نفسك وهواك، نخشى عليك أن تنساق وراء شهواتك فتزل بك القدم وتتجاوز حدود الله جل وعلا، ولا تقتصر مثلا على اكتساب المال من حله، ولا تقتصر على المسارات المباحة، وإنما تمضي بك السبل أي يعني إلى أي طريق وتذهب بك أي مذهب يمينا وشمالا، فتجد نفسك فيما بعد غافلا تماما عن مقاصد الله جل وعلا، سواء المقاصد الأصلية أو المقاصد التبعية. فهذا من الفوائد المهمة لها. من فوائد معرفة هذا التقسيم،
قبل ذلك دكتور الله يحفظكم، هنا سؤال في نفس النقطة هذه، تقول أخت أنجم هل المقاصد التبعية هي دائما من العادات وليست عبادات إلا إذا قصد بها تحقيق مقصد أصلي، وجزاكم الله خير. شيء
المقاصد التبعية هي تكون في الأمور العادية، لكن قد يأتي الأمر بها، قد يكون أمرا معتادا ويأتي الأمر به، فحينئذ يجتمع فيه الأمران. يعني تأتي قد هي في الأصل تكون في العادات يعني التي ينساق إليها الإنسان بطبعه، ولكن قد يؤمر بها. يعني بعض الناس مثلا مجبول على الكرم حتى قبل الإسلام، مثلا مجبول على أنه يتصدق وينفق ويكرم الأضياف وكذا، مجبول على هذا وهو يعني يشتهي هذا ويميل إليه بطبعه. فحينما مثلا جاء الشرع وأمر بالزكاة وأمر بقراء الضيف وأمر بالصدقة اجتمع فيها الأمران، اجتمع فيها الأمران، فهو يمكن أن يفعل بناء على مقتضى طبعه السابق، ويمكن أن يلاحظ مقصد الشرع، فحينئذ يعني يحصل له الثواب العظيم. إذا ساق بمقتضى طبعه ولم يلحظ المقصد الشرعي فحينئذ نقول أنت لم تفعل محرما، أنت فعلت شيئا مباحا. لكن حينما يجتمع القصد الأول مع القصد التبعي، المقصود تبعا لله جل وعلا والمقصود أصالة، وتجمع بين الأمرين، فإنك حينئذ يعني يتحقق لك أجر عظيم وتصبح نيتك خالصة. من الفوائد أيضا أن مراعاة المقاصد الأصلية يصير الطاعة أعظم وأكثر أجرا. مراعاة المقاصد الأصلية يصير الطاعة أعظم وأكثر أجرا، وإذا خولفت كانت معصيتها أعظم وزرا أيضا، لأن المكلف يعمل مراعيا المقاصد الأصلية. يعني المكلف الذي يعمل مراعيا المقاصد الأصلية يكون عمله لما ينفع الخلق، فيعظم أجره تبعا لذلك. بينما الذي ينظر فقط إلى المقاصد التبعية يكون همه إصلاح نفسه فقط، ويقتصر يكون ثوابه أقل. فمن راعى المقاصد الأصلية كان همه إصلاح الخلق فيعظم أجره تبعا لذلك القصد. وأحيانا يعمل المباحات ويعمل العادات ويقصد بها وجه الله جل وعلا فيزداد بذلك أجرا. أما من جهة يعني عظم الوزر فكذلك، يعني المعصية يعظم وزرها بعظم آثرها وبكثرة يعني من يناله الضرر منها، كما أن الطاعة يعظم أجرها بعظم أثرها وكثرة من يناله الخير منها. فأنت يعني حينما تعمل خيرا عاما للأمة لا يكون أجرك مثل ما تعمل خيرا خاصا بك. يعني بعض الناس قد يشكل عليه يقول أليس الإنسان ينبغي أن يبدأ بنفسه وخويصته وأهله؟ نقول نعم، لكن العمل الخير الذي يمكن أن ينفع الناس جميعا ومن ضمنهم أسرتك هذا أكثر ثوابا من العمل الخير المقتصر على أسرتك. فإذا استطعت مثلا أن تنفع كل الناس أو أغلب أهل الحي مثلا عندك أولى من أن يقتصر نفعك على أهل بيتك أو على نفسك. هذا في الأعمال يعني العامة في أعمال الخير. في المعاصي أيضا المعصية حينما يعني يكون أثرها مقصورا عليك أنت، ليست كالمعصية التي يتعدى أثرها إلى عموم المسلمين أو إلى جمهور كبير من المسلمين، يختلف. فلهذا مثلا حينما الإنسان مثلا إذا ظلم نفسه بارتكاب بعض المعاصي هو ظالم لنفسه، لكن حينما يعني عليه ذنب وعليه وزر، لكن حينما يظلم أمة بأكملها أو يعني أهل منطقة كاملة يتعدى ظلمه إليهم يكون ذنبه أعظم. فهكذا يعني الذنوب تعظم بعظم آثارها وكثرة من ينالهم الأذى منها. فالداعي، ولهذا يعني كان الداعي إلى المفسدة يعني دعاة الفساد ودعاة انتشار الرذيلة ذنبهم أعظم بكثير من الذين يمارسون الرذيلة ولكن لا يدعون إليها. يعني هذا الأمر ينبغي أن نتفقهه فعلا. يعني قد يقول إنسان، يكون إنسان نسأل الله السلامة في 70 من عمره هو لا يمارس شيئا من هذه الرذائل، يمكن لا يشرب خمرا وليس فيه شهوة للنساء، ولكنه يدعو الناس ويحرض الناس ويفتح الأبواب للناس ويكون يعني مفتاح شر لهذه الرذائل، هو ما يناله من الإثم أعظم مما ينال الذي يمارس ولا يدعو. فينبغي أن نتنبه لهذا، لأن هذا يعني جاء في طريق يعني نظرنا إلى المقصد الأصلي، يعني عارض المقصد الأصلي ولم يكتفي بمعارضة مقصد تبعي. إذن هكذا يعني يمكن أن ننظر للحسنات والسيئات بهذا المنظار، أو بهذا الميزان، فلا ينبغي أن نغفل مثل هذا الأمر. أيضا من الفوائد التي يمكن أن نبنيها على هذا التقسيم أن العمل على وفق المقاصد التابعة، وهذا ينبغي أن ننتبه إليه جيدا، لا يخلو أن تصاحبه المقاصد الأصلية أو لا تصاحبه. نحن قلنا هناك إن المقاصد التابعة قد تنطوي على مقاصد أصلية، كما أن المقاصد الأصلية قد تنطوي على مقاصد تابعة. فنقول المقصد التبعي لا يخلو إما أن يصاحبه المقاصد الأصلية أو لا تصاحبه. فأما الأول وهو أن تصاحبها المقصد الأصلي، أو نأخذ لعلنا نأخذ عدم المصاحبة، يعني إذا لم تصاحبه المقاصد الأصلية، بمعنى أن هذا العمل التبعي أنت لا تنظر فيه إلى المقصد الأصلي، فحينئذ نقول أنت إذا لم تنظر إلى مقاصد الشرع الأصلية وانهمكت في حظوظك وفيما ينفعك وعملت بها، لكنك لم تخرج على حدود الله، لم تتعدى، فأنت حينئذ لا ثواب لك ولا عقاب، لأنك أنت ما قصدت الطاعة، لأنك لو كنت قاصدا للطاعة لا 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 حصل لك الأجر. أما إذا كنت لا تقصد المقاصد الأصلية، يعني أنت لا تقصد تحقيق المقصد الأصلي، وإنما تقصد تحقيق ما تميل إليه نفسك، ما تميل أنت إليه بطبعك في هذا العمل، فإنك حينئذ إذا لم تتعدى حدود الله نقول أنت لا عقاب عليك، لكن في الوقت نفسه ليس لك ثواب. أما إذا نظرت إلى المقصد الأصلي وعملت بناء على المقصد الأصلي فأنت يتحقق لك الثواب مثل ما ذكرنا سابقا، ولا حاجة إلى أن نكرر، لأن الثواب لا بد له من نية. أنت إذا قصدت طاعة الله جل وعلا وقصدت مقاصد الله جل وعلا وتحقيق امتثال أمره، فأنت حينئذ تكون يعني جمعت بين ما تميل إليه، ما يميل إليه طبعك، وما يريده الله جل وعلا، فيحصل لك الأجر والثواب بهذه النية. أما إذا لم يظهر، يعني لم تبدي هذه النية ولم يعني تستشعرها أبدا، فإنه حينئذ ليس لك ثواب، ولكن ليس لك عليك عقاب. لكن هنا نقطة يعني نريد أن يعني ننبه إليها، وهي كيف نعرف
هل ستقطع هذه
والله هي نقطة يسيرة، يعني كيف نعرف أن هذا العمل جاء وفق المقاصد التابعة أو ليس، وصاحبه راعى المقاصد الأصلية أو لم يراعيها؟ يعني نحن نعرف ذلك بطريقين. الأول بأن يستحضر النية عند العمل، يستحضر طاعة الله، يستحضر طاعة الله وهو يأكل للطيبات، أن هذه يأكلها لأنها مباحة وليتقوى بها، هذا أمر واضح. الأمر الثاني ما يعرف بالمصاحبة بالقوة، الأولى مصاحبة بالفعل، مصاحبة نية المقاصد الأصلية للتبعية بالفعل، ومصاحبة نية المقاصد الأصلية للتبعية بالقوة، هذه تعرف من الإنسان الذي يتوقع عن المحرمات ويحرص على الابتعاد عنها ويبحث عن الأسباب المباحة. فإذا كان هو يبحث عن زيادة ماله وكسبه، ووجدنا أنه حينما يبحث ويجد وسيلة رزق يسأل عن حلها وحرمها، وإذا شكك يتوقف حتى يبحث، فحينئذ نقول أنت إن شاء الله مستحضر للنية بالقوة، حتى وإن كان يعني في أثناء بيعه وشرائه هو لا يستحضر هذه النية، لكن ما دام أنه كلما وجد طريقا مشكوكا فيه توقف، عرفنا أنه يتوقع المحرمات. فالذي يتوقع المحرمات هو إن شاء الله حصل له الأجر والثواب من اكتساب الرزق، وإن لم يتقارن أو لم يقترن نية المقاصد الأصلية أو نية طاعة الله جل وعلا مع العمل الدنيوي الذي يحقق فيه رغبته و يحقق فيه يعني مقاصده التبعية.
أحسن الله لك يا شيخ. نستعرض الأسئلة سريعا، ما بقي من وقت أسئلة المراجعة غدا.
عندنا سؤالان، السؤال الأول ما المراد بالمقاصد التابعة؟ ما المراد بالمقاصد التابعة أو التبعية؟ السؤال الثاني اذكر فائدتين من الفوائد التي تنبني على معرفة هذا التقسيم، يعني معرفة تقسيم المقاصد إلى مقاصد أصلية ومقاصد تابعة. اذكر فائدتين من الفوائد التي تبنى على تقسيم المقاصد إلى مقاصد أصلية ومقاصد تابعة.
أحسن الله إليكم يا شيخ، بارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة، انتظرونا غدا بإذن الله سبحانه وتعالى. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.